محمد وآله الطيبين الطاهرين أكثر على ما سبق بأن الجسم يحتاج إلى مكان وإلى شكل لتناهي الجسم كما سيأتي. ثم يقع الكلام في دقيق ما هي المكان. ربما يدعى تناهت مع المكان أو بدأت معنى الزمان، ولكن عند التحقيق نجد من الصعوبة أن نعرف ماهية المكان أو ماهية الزمان. فليس الماهية المكانية والزمانية من البديهيات، بل هي من النظريات، من المعارف والمعاني التي تحتاج إلى تأمل، إلى تعقل، إلى تعقل. ومن هذا المنطلق نجد اختلف الحكماء فيما بينهم بالنسبة إلى تعريف المكان على أقوال يذكرها صاحب الشوارق، لكن نظنف وشارح الرحمة في هذا الكتاب الشريف إنما يذكران قولين من الأقوال باعتبار العمدة في الأقوال هي قول، هو قول أرسطو وقول أفلاطون. في الكلام يقع في قول أفلاطون في تعريف المكان، ثم في قول أرسطو في تعريف المكان. أفلاطون ومن تبعه من الحكماء وبعض المتكلمين يذهب إلى البعد المفطور، يعبر عنه بالبعد المفطور. والبعد المفطور في تعريف المكان عبارة عن أن المكان هو البعد، أي الطول والعرض والعمق للجسم. بعبارة أخرى، الجسم له الأبعاد الثلاثة، وهناك بعدا رابعا، البعد الرابع البعد المفطور، وهو عبارة عما يقع هذا الجسم في ذلك البعد. طبعا الجسم على قسمين، إما جسم تعليمي أو جسم طبيعي. الجسم الطبيعي عبارة عن جوهر له الامتدادات الثلاثة، له الأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والعمق. الجسم التعليمي هو هذا الجسم الخارجي الذي يشار بالحس بالبنان على أنه هذا جسم تعليمي له معلم محدد بحدود ثلاثة، بطول خاص، بعرض خاص وعمق خاص، هذا يسمى الجسم التعليمي. فأفلاطون يذهب إلى البعد المفطور باعتبار أن هذا الجسم يقع في حيز، يقع في فضاء، يقع في بعد، إلا أن هذا البعد وإن كان بعدا للجسم التعليمي، ولكن المكان بما هو مكان هو عبارة عن البعد، عن الامتدادات الثلاث للجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي ليس له وجود خارجي، لأن ما له الوجود الخارجي يكون متشخصا، يكون متميزا بأبعاد ثلاثة. فالجسم الطبيعي ليس متشخصا، إنما الجوهر له الأبعاد الثلاثة بصورة مطلقة. فالمكان عبارة عن البعد بصورة مطلقة. المكان الأفلاطوني البعد المطلوب عبارة عما له الطول والعرض والعمق بصورة مطلقة، بحيث يحوي الأجسام، بحيث تكون الأجسام كلها تقع في حيز. هذا الحيز هو البعد، البعد المفطور. الأجسام تقع في الفضاء، هذا الفضاء هو البعد المفطور. يرجى الانتباه. هذا ما يذهب إليه أفلاطون وكثير من الحكماء الإشراقيين وبعض المتكلمين ومنهم المصنف، يذهب إلى هذا القول. نعم،
المكان إلى بعد الجسم،
المكان هو بعده، لا له بعد. إذا نقول له بعد يلزم الجسمية في المكان، المكان محل الجسم، المكان فضاء للجسم، المكان حيز للجسم، المكان بعد الرابع للأبعاد الثلاثة. يعني الآن أفرض هذه الأبعاد الثلاثة موجودة في هذا الكتاب، عندما ننقل هذا الكتاب من هذا الفضاء إلى فضاء آخر، هذا الذي كان فيه، هذا الفضاء الذي كان فيه يسمى بعدا مفطورا. لماذا سمي بالبعد المفطور؟ لأنه يمثل لهذا البعد بالكوز وبالماء. يقال الماء في الكوز، عندما يفرغ الكوز من الماء يبقى فضاء الكوز خاليا من الماء بعدما كان مليئا بالماء. فإذا الماء كان في فضاء الكوز في أبعاد خاصة بالكوز. طبعا الكوز له أبعاد، فضاؤه الخالي له أبعاد. فالماء وإن كان في الكوز إلا أنه كان في بعد، هذا البعد انفطر بوجود الماء بعدما كان خاليا، انفطر وامتلأ بوجود الماء، هذا يسمى البعد المفطور. فهذا الكتاب عندما ينقل من مكان إلى مكان، المكان إذن الفضاء الذي يأخذه الكتاب، الحيز الذي يأخذه الكتاب، بعد انفطر بوجود هذا الكتاب بعدما كان خاليا، انفطر بوجود هذا الكتاب، هذا يسمى بالبعد المفطور أو البعد الأفلاطوني أو الفضاء أو الحيز. طبعا من الأقوال الفضاء الموهوم، لأنه هذا المعنى يلزم إشكال، كما أنه هذا المعنى وإن كان يذهب إليه أفلاطون من أساطير الحكمة، إلا أنه في إشكال كبير باعتبار يلزم أنه تداخل بعد مع بعد آخر، تداخل البعد مع بعد آخر، ويلزم البعد إلى ما لا نهاية، لأنه هذا الكوز أيضا يقع في بعد مفطور، والبعد المفطور أيضا يقع في بعد مفطور، كل واحدة في بعدها المفطور، وهكذا إلى ما لا نهاية. فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل. لذا ابن سينا الشيخ الرئيس تبعا لأساطين الحكمة المشائية وسيدهم أرسطو طاليس يذهبون إلى الفضاء الحاوي، إلى الجسم الحاوي والمحوي. يقولون المكان عبارة عن مماثة بين ظاهر الحاوي وباطن المحوي، كالكوز في الماء، يعني كالماء في الكوز، عفوا كالماء في الكوز، يعني نفس المثال. يقولون المكان عبارة عن المماثة بين ظاهر الحاوي وباطن المحوي. باطن المحوي عبارة عن الكوز، له باطن وله ظاهر، تقع مماثة بين ظاهر الماء وهو الحاوي، لأنه ذلك ظرف محوي وهذا يكون في الظرف مضروب حاوي. فالحاوي ظاهره ظاهر الماء يماس باطن المحوي، فعليه المكان عبارة عن المماثة بين الظاهر والباطن بالنسبة للحاوي والمحوي. لا
الفضاء
إيه، تنتهي المماثة إلى وجود الواجب سبحانه وتعالى، تنتهي إلى المجردات إلى واجب الوجود. فالله هو المحيط وما سوى الله محاط.
الوجه السابق على الفضاء
لا. طبعا هو الاشكال يرد على كلا القولين، لانه اشكالات المصنف يرد على قول الحاوي الجسم الحاوي، اشكالات اخرى عديدة يذكرها المصنف بعضها، ولذا نجد اضطراب الاقوال في تعيين المكان وتحقيق ماهية المكان. واقعا الاقوال مضطربة، لانه اي قول مثلا يلزمه التسلسل، باعتبار انه اذا كان جسم حاوي وجسم محوي يلزم ان يكون لهذه الاجسام حاويا وحاويا الى اخر التسلسل. يجاب على انه نعم، لكن ما من عام الا وقد خص، فيقولون ان كل ما في الكون يحيطه فلك الافلاك، الفلك التاسع، الفلك الاطلس، هذا الفلك الاطلس بناء على هذه البطلموسية، الفلك الاطلس هو الفلك المحوي، وما في الفلك الافلاك الثمانية الباقية كلها افلاك حاوية. فيقولون الافلاك الحاوية تحتاج الى هذا المعنى المماسة بين الحاوي والمحوي، اما نفس فلك المحوي انه خارج عن القاعدة، لانه ما من عام الا وقد خص، فيقولون هذا خارج عن القاعدة مثلا، هكذا يجيبون. لذا بعض الشراح للتجريد يتعجبون من المصنف انه كيف يذهب الى قول افلاطون، مع انه قول افلاطون فيه اشكالات اكثر مع التعمق، حتى بعض الشراح يتعجبون من قدر المتألهين انه مع عبقريته ومع دقة نظره كيف يذهب الى قول افلاطون، لانه قول افلاطون تقريبا مبني على ما عند العوام من التبادر، على ان يقولون عند العوام يتبادر الى الذهن، يتبادر الى الذهن من كلمة المكان هو وجود متمكن في فضائل، في حيز، في بعد مفطور، هذا المتبادر، فتمسكوا بالمتبادر. والحال ان التبادر انما يكون في الفقه وفي الاصول وغير ذلك، لا في الفلسفة والحكمة التي مطالبها كلها عقلية ومع دقة وتأمل. مسألة تبادر، تبادر حقيقة بالنسبة لأهل اللغة لا بالنسبة إلى الفلاسفة، فلذا يتهجمون على صدر المتألهين أنه كيف تذهب إلى هذا القول وهو قول عوام الناس أنه يتبادر من المكان هذا المعنى، هذا لا يكفينا بالنسبة إلى تحقيق ماهية المكان. على كل فوقع اختلاف بالنسبة إلى تحديد وتعريف ماهية المكان، على أنه المكان أي شيء، وهناك علامات تذكر، علامات أربعة أو خمسة تذكر بالنسبة إلى تحديد المكان كعلامة كإمارة، منها أنه المكان هو عبارة عما ينتقل الجسم من مكان إلى مكان آخر، هذا الجسم عندما ينتقل من مكان إلى مكان آخر نفهم المكان، هذا الانتقال إمارة إلى وجود المكان، إلى تحقق مكان، هذا الانتقال علامة لتحقق ماهية المكان، إذن هناك مكان لأنه انتقل الجسم من مكان إلى مكان آخر. طبعا نجد بعض الذين يذهبون إلى قول ثالث وهو القول بالفضاء الموهوم، يقال المكان عبارة عن الفضاء الموهوم، نسأل ما هو فضاء الموهوم؟ يقولون لا نعرف، لأنه يرتبون بعض الأحيان آثار وجودية على هذا الفضاء الموهوم، وبعض الأحيان يرتبون آثار عدمية، باعتبار هؤلاء قوم مثل السخطة تقريبا، عندما يورد عليهم إشكال بالنسبة إلى الفضاء الموجود يلزم إشكال أن هذا الفضاء يحتاج إلى فضاء آخر وهكذا، يقولون لا ليس لنا فضاء، لذا ينفون الفضاء نهائيا، منهم من ينفي الفضاء نهائيا أنه ليس مكان لنا، المكان هذا هذه خرافات وهذه قزعبلات، قزعبلات فكرية ولفظية، أنه عندنا مكان، مكان أي شيء، ينكرون المكان نهائيا لأنه يلزم الإشكال على الفضاء الموجود أو على البعد المفطور الموجود مثلا أو على الجسم الحاوي الموجود يلزم الإشكال، لذا ينفون المكان. وعندما نثبت آثار هذه العلامات، هذه الآثار، هذه الإمارات تدلنا على وجود المكان، يقولون نعم عندنا مكان، لذا لما يجدون وقوعهم في حيث وبيس يذهبون إلى قول ثالث وهو عبارة عن الفضاء الموهوم، عن المكان الموهوم. مكان لا وجودي ولا عدمي، أي شيء لا ندري. هذا المعنى بعد أفسد من القول بوجود المكان أو بعدم المكان، أن هناك شيء ثالث لا وجودي وعدمي، لا واسطة بين الوجود وبين العدم، يسمى بالحال أو يسمى بالزمان. وطبعا هذا الكلام في المكان يأتي أيضا في الزمان، لأنه في الزمان عبارة عن عما يكون فيه الحركة، يعني الزمان المتولد من الحركة، هذه دعوة في أذهانكم الشريفة. الزمان لا يكون إلا مع متحرك، وإلا مع وجود ساكن مستحيل أن يكون الزمان. هذا الزمان الذي نتحدث به ساعة، أسبوع، شهر، سنة، كله من الحركة، من حركة الأفلاك، من حركة كرة الأرض، من حركة الشمس وغير ذلك. فعليه الزمان كله يكون متولد. لا، فبعض العلماء أو الحكماء بالأحرى يذهبون إلى الزمان الموهوم، وهو الزمان المطلق بدون حركة، يقول هذا مستحيل يوجد زمان بدون حركة، مستحيل، محال أن يوجد زمان بدون حركة، بل الزمان لا بد من الحركة. كذلك المكان، الجسم لا بد من مكان، يستحيل وجود جسم من دون مكان، من دون حيز. إنما وقع الكلام في هذا المكان وتعريف مكان، فما يقوله المصنف وبتبعه الشارح. نعم،
لموضوع
المادة، نعم، المادة هو قابل، يعني يقول مكان قابل، مارد وجود مادة، لا مادة موجودة، كيف لا موجود ولا معدوم؟ المادة القابلية عند كونها قابلية لا موجودة ولا معدومة، ولكن عند تلبسها بالصور النوعية توجد، تكون موجودة. أحسن، إذن ماذا؟ أين يوجد المكان؟ أي شيء هو؟ المكان أوجده الله، الله خلق المكان بلا شك، خلق الزمان وخلق المكان، لذا لا يؤين بأين، لأنه هو خالق الأين، ولا يقال متى وأين، لأنه هو خالق متى، هو خالق أين، الله خالق الزمان وخالق المكان، لكن عبارة عن أي شيء، هذا الشيء الموجود عبارة عن شيء، فضاء موجود، ما هو الفضاء؟ حيز موجود، بعد مفطور، جسم حامي ومحوي، حاوي ومحوي، ما هذه الكلمة؟ ماذا يراد من هذه المعاني؟ هذا ما نبحث عنه، وإلا المكان بلا شك موجود، الزمان بلا شك موجود. قال بعد التصريح، قال ولا المسألة التاسعة في تحقيق ماهية المكان. قال والمعقول من الأول، أي من المكان، لأنه الكلام كان في الجسم، فالجسم فيه المكان وفيه الشكل، فالأول هو كان المكان. فالمعقول والمتصور من المكان، يعني تعريف المكان، تعريف ماهية المكان، البعد المفطور، فإن الإمارات الأربعة أو الخمسة تساعد عليه. إمارة واحدة ذكرت لكم، وهي عبارة عن انتقال جسم من مكان إلى مكان آخر. الإمارة الثانية يستعمل هذا الانتقال بكلمة في وأمثال في، مثلا الماء في الكوز يستعمل بكلمة في. والإمارة الثالثة أنه له الجهات الأربعة، أنه فوق وتحت، يمين وشمال، له الجهات الأربعة. نعم، له الجهات الأربعة. فعليه هذه الإمارات تدلنا على البعد المفطور وعلى الفضاء المفطور والحيز بالنسبة إلى المتمكن، يعني بالنسبة إلى الجسم الذي يقع في مكان. أقول الأول يعني به المكان، لأنه قد تبين أن الجسم يقتضي بطبعه شيئين، المكان والشكل. ولما كان الشكل ظاهرا وكان طبيعيا ذكره بعقب المكان، ذكره وبين معنى الشكل، لأنه طبيعي وظاهر لا يحتاج إلى بيان، إنما الكلام في المكان. ثم عاد إلى تحقيق ماهية المكان. ماهية المكان يعني الجنس القريب والفصل القريب لتعريف المكان. فعاد إلى تحقيق ماهية المكان، ما هو جنس المكان، ما هو فصل المكان، ما هو العرض الخاص للمكان بحيث يمتاز عن الزمان مثلا وعن بقية الموجودات، وقد اختلف الناس فيه. والذي عليه المحققون من الحكماء اليونانيين الإشراقيين والمشائيين، طبعا اختلاف، والذي عليه المحققون أمران، أحدهما البعد المساوي لبعد المتمكن. هذا المتمكن يعني الجسم، المتمكن عبارة عن الجسم، هذا المتمكن له بعد يعني له الامتدادات الثلاثة، فهناك بعد يساوي هذا البعد، يساوي هذا البعد. البعد الذي يساوي هذا البعد يسمى مكانا متمكن. المكان بين مكين، فمكان المتمكن هو عبارة عن بعد يحوي هذا البعد. تقريبا نتيجة واحدة بالنسبة إلى قول أفلاطون وأرسطو تلميذه، ولكن يختلف الطريق. أحدهما البعد السماء، البعد المساوي لبعد المتمكن، وهذا مذهب أفلاطون ومن تبعه من فلاسفة الإشراق. والثاني السطح الباطن من الجسم الحاوي، السطح الباطن من الجسم الحاوي كفلك الأفلاس الذي يحوي الأفلاك الثمانية الأخرى مثلا. الثاني السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي، وهو مذهب أرسطو وأبي علي ابن سينا شيخ الرئيس، وقد اختار المصنف من المتكلمين من المكان الأول المعنى الأول، وهو اختيار أبي البركات اليهودي الذي أسلم، ومذهب المتكلمين قريب منه، لأن مذهب المتكلمين يذهبون إلى وجود البعد الموهوم، الفضاء الموهوم، فالفضاء الموهوم هو قريب من الفضاء الذي يذهب إليه أفلاطون. نعم أي شيء، ما هو البعد الموهوم؟ مذهب المتكلمين من المتكلمين من صدر الإسلام إلى زمان المؤلف. فمذهب المتكلمين مثل أشاعرة المعتزلة وأمثالهم، مذهبهم في المكان هو البعد الموهوم، هو الفضاء الموهوم، مذكور في الشوارق عليكم بالمراجعة. نعم أي يلزم ذلك، لأنه ربما مثلا هذا الكتاب، هذا معنى التداخل، تداخل الأبعاد، أنه هذا الكتاب مثلا من ناحية الأرض له مماس حاوي ومحوي، أما من ناحية الفوق من ناحية التحت له، أما من ناحية الفوق ليس له مماس، إذن له مكان واحد، له مكان واحد، بخلاف قول أفلاطون. أفلاطون يلزم أن يكون لكل جسم بعد واحد يحوي هذا الجسم من جميع الجهات، يقع المماسة من جميع الجهات، وهو بعد البعد تقريبا، يرجى الانتباه. والثاني السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي، وهو مذهب أرسطو وأبي علي ابن سينا، وقد اختار المصنف من المقال الأول، وهو اختيار أبي البركات ومذهب المتكلمين قريب منه. والدليل على ما اختاره المصنف أن المعقول من المكان إنما هو البعد، يعني ما نتصوره ونتعقله مثل دليل التبادل، كأنما ما يتبادر إلى الذهن نتصوره في البداية من المكان هو البعد. فإذا فرضنا الكوز خاليا، مثاله طبعا المثال للمذهبين وليس المذهب الواحد، مثاله إذا فرضنا الكوز خاليا من الماء تصورنا الأبعاد التي يحيط بها بالكوز، عفوا بالأبعاد، تصورنا الأبعاد التي يحيط بها الأبعاد جرم الكوز، بحيث إذا ملئ ماء شغلها الماء بجملتها، الماء بجملته يشغل بالأبعاد بجملتها، بجملة الأبعاد، يعني الماء له أبعاد فيشغل الأبعاد بجملتها، في الجملة يشغل الأبعاد. ظاهرا فرق بين في الجملة وبالجملة، في الجملة يعني كليا، يعني كل الأجزاء، يشمل كل الأجزاء، في الجملة لا يشمل بعض ولا يشمل بعضا، فقال بجملتها، إشارة إلى أنه يشمل جميع الأجزاء، يشمل جميع الأفراد بجملتها، يعني كلها. إذا ملئ ماء شغلها الماء، شغل هذه الأبعاد الثلاثة الماء، يعني الماء شغل هذه الأبعاد الثلاثة بجملتها، يعني كل الأبعاد الثلاثة تصبح مشغولة بوجود الماء المليء. والإمارات المشهورة في المكان إمارات أربعة وقيل خمسة، والخمس يضيفه الشارع. والإمارات المشهورة في المكان من قولهم إنه ما يتمكن المتمكن فيه، المكان عبارة عن ما يتمكن المتمكن فيه، المكان بالمكين، ما يتمكن المتمكن فيه ويستقر عليه المكان هذا، هذا إشارة وإمارة إلى وجود البعد المفطور البعد الأفلاطوني، ويستقر عليه ويساويه، وما يوصف بالخلو والامتلاء، المكان الذي يوصف بالخلو والامتلاء، هذه إمارة أخرى مثلا يساعد على أن المكان، هذه الإمارات كلها تساعد على أن المكان هو البعد الأفلاطوني. قال واعلم أن البعد منه ملاق للمادة وهو الحال في الجسم ويمانع مساويه، ومنه منفارق تحل فيه الأجسام ويلاقيها بجملتها ويداخلها بحيث ينطبق على بعد المتمكن ويتحد به ولا امتناع لخلوه عن المادة. بعدما بين البعد المفطور يقول بناء على بعد المفطور يلزم شبهة، والشبهة عبارة عن أنه هذا الذي تقول بالمماسة، طبعا هذا البعد، البعد الذي يماس بعد الجسم، البعد الذي يكون فيه البعد الجسمي من جميع الأنحاء بجملتها، الأبعاد الثلاثة بجملتها يكون فيه، إذا كان هكذا يلزم أن يكون لهذا البعد أيضا بعدا آخرا، وللبعد الآخر بعد آخر، وهكذا. هذه شبهة، يلزم أن يكون مثل رأس البصل، أنه قشر داخل قشر، قشر داخل قشر، فيلزم أن تكون القشور إلى ما لا نهاية. أجاب عن هذه الشبهة على أنه يختلف ما نحن فيه، يختلف بالنسبة إلى البعد، وبالنسبة يعني بالنسبة إلى البعد المكاني وبالنسبة إلى البعد الجسمي، لأنه عندنا بعد مكاني وعندنا بعد جسمي، فالبعد الجسمي فيه المادة وفيه الصورة، لذا يحتاج إلى البعد، يعني بما أن الجسم الطبيعي الجسم التعليمي فيه المادة وفيه الصورة وفيه الأبعاد الثلاثة، يحتاج إلى البعد المكاني. أما البعد المكاني هو عبارة عن بعد للجسم الطبيعي، يعني البعد للفضاء، فهذا البعد الفضائي لا يحتاج إلى مادة، هذا البعد الفضائي لا يحتاج إلى مادة، لأن البعد الفضائي عبارة عن صور، تقريبا من الصور النوعية، أفرض البعد الفضائي والبعد المكاني من الصور النوعية التي ليس لها مادة، فإذا لم تكن لها مادة إذا لا تحتاج أن يكون هناك ظرفا، إذا لم تكن مادة إذا لا تحتاج أن هناك ظرفا وبعدا آخرا فترتفع الشبهة. طبعا هذا التعبير والشارح تعبير آخر بالنسبة إلى تعريف قول المصنف. أقول لما فرغ من بيان ماهية المكان شرع في الجواب عن شبهة مقدرة تورد على كون المكان بعدا، إذا قلنا المكان بعد يلزم شبهة، وهي أن المكان لو كان هو البعد لزم اجتماع البعدين، يلزم اجتماع البعدين باعتبار يلزم أن هذا الجسم الذي الجسم التعليمي الذي له أبعاد خاصة يقع في بعد مكاني، فاجتمع البعدين مع أنه ليس إلا بعد واحد، الجسم ليس له إلا بعد واحد، يعني كأنما هو الظاهر أنه البعد الأفلاطوني قريب للواهمة للقوة الواهمة، لذا أرسطو ومن تبعه إنما يعترضون على المثل الأفلاطونية أو على البعد الأفلاطوني، يقول لأنه هذه من القوة الواهمة، يتوهم أفلاطون قوته الواهمة حاكمة فيه على أنه يوجد البعد المفطور، باعتبار أن هذا الجسم له أبعاده الخاصة كما له بعد يماس هذا الجسم مثلا، طبعا لا يقول بالمماسة، من باب التشبيه يقول له بعد، وعندما ننقل الجسم من مكان إلى مكان كأنما نرى هذا البعد الأول، بالنسبة إلى المكان الأول نرى بعد الأول، يقول هذا وهم، هذه من الأغلاط الواهمة، يعبر عنها بالأغلاط الوهمية، هذه من الأغلاط الوهمية، وكذلك وجود زمان مطلق من الأغلاط الوهمية، زمان مطلق بدون متحرك هذه تعتبر من الأوهام من الأغلاط الوهمية، فبعد المفطور تعتبر من الأغلاط الوهمية، هكذا اعترضوا وأوردوا الشبهة، وصار أنه الحق معهم، يعني مع ابن سينا وأمثال ابن سينا. نعم أي بناء على هذا، لا عندنا بعد مكاني مطلق كالجسم المطلق، الجسم المطلق جوهر، الجسم المطلق جوهر له الامتدادات الثلاثة بدون تشخص. كذلك البعد المكاني، البعد المكاني هو بعد لذلك الجوهر، البعد المكاني هو بعد لذلك الجوهر المطلق. يقول هذا وهم، هذا وهم، هاي من أغلاط القوة الواهمة. الإنسان يتخيل أن هذا الجسم له فضاء وله بعد وله حيز وما شابه ذلك. نعم، أقول أفلاطون ما له حيز، قول أفلاطون. بل المكان على أرسطو أنه لا، هذا الآن كتاب مع الحاج أيضا بلافر. السطح المماس هو مكان الشيء، مكان الجسم، ولكن أفلاطون يذهب إلى أنه السطح المماس في كل الأبعاد الثلاثة بجملتها، يعني في كل الأبعاد الثلاثة تكون سطحا مماسا، وهذا قول يختلف عن قول أرسطو. الهواء شيء آخر، الهواء عنصر مولاي غير المكان، الهواء أيضا له مكان، الهواء يقع في الفضاء، الهواء يقع في الفضاء له مكان، كالهواء في الكوز، القي الماء في الكوز يذهب الهواء ويأتي عنصر جديد وهو عنصر الماء، اجعل النار في الكوز يذهب عنصر المائية ويأتي عنصر جديد وهو عنصر النار، وهكذا. إذن كل العناصر يحتاج أن يكون لها فضاء، يحتاج أن يكون لها حيز، يحتاج أن يكون لها مكان. لأن الفرق بين أفلاطون وأرسطو، أفلاطون يقول الجسم بأبعاده الثلاثة لها مكان أو له مكان، ولكن أرسطو يذهب إلى أنه لا، الجسم عند المماس يتحقق عنوان المكان. حق بعد التحقيق حقيق حتى تعرف الحق، وإن المكان لو هو البعد لما اجتماع العيد لما اجتماع البعدين، والتعليم حال اجتماع البعدين محال، فالمقدم إذا بطل التعليم بطل المقدم، فالمقدم مثله. بيان الشرطية أنه كيف يلزم اجتماع البعدين وهو محال، أن المتمكن له بعد، المتمكن يعني الجسم، المتمكن عبارة عن الجسم الذي يقع في المكان، فالمتمكن أي الجسم له بعد، فإن بقي مع هذا البعد الجسمي يبقي مع البعد المكاني، البعد الجسمي يبقي مع البعد يعني يبقي مع الفضاء، هذا محال محال، لأنه البعد الفضائي ليس فيه الجسم، البعد الفضائي بناء على أنه فضاء الكوز، فضاء الكوز إنما يقال بالبعد المكاني فيما إذا لم يكن الماء، فإذا اجتمع الماء واجتمع البعد يلزم التنافي فيما لم يكن مع كان، كان ولم يكن هذا عبارة عن اجتماع نقيضين وهو محال. فعليه إن كان البعد الجسمي عند الحلول في البعد المكاني، إن كان البعد الجسمي موجودا مع وجود البعد المكاني يلزم المحال، يلزم اجتماع نقيضين وهو محال. بيان الشرطية أن المتمكن له بعد، فإن بقي معا لزم الاجتماع والاتحاد، يلزم أنه يجتمع ويستحد البعدان، إذ لا يزيد بعد الحاوي عند حلول المحوي، لأنه بعد الحاوي يزيد لا يزيد باعتبار بعد الحاوي بمقدار بعد المحوي، الحاوي الذي يحوي بمقدار بعد المحوي، فإذا لا يزيد لأنه المقدار نفس المقدار فلا يزيد، إذن يلزم اتحاد البعد المكاني والبعد الجسمي، البعد الحاوي والبعد المحوي يلزم اتحادهما معا، وهذا غير صحيح، إذ لا يزيد بعد الحاوي عن حلول المحوي. وين علم أحدهما؟ لا، عند وجود البعد الحاوي ينعدم البعد المحوي، عند وجود الماء ينعدم الفضاء الذي كان موجود، الفضاء الذي كان أو الحيز الذي كان موجود في الكوز، عند وجود الماء ينعدم، انعدم ماذا يلزم؟ وإن عدم أحدهما، أحدهما إما البعد الجسمي عدم حتى يبقى البعد المكاني، أو البعد المكاني عدم حتى يبقى البعد الجسمي، وإن عدم أحدهما كان المعدوم حالا في الموجود، وكيف يكون معدوم يحل في موجود يجوز؟ شيء معدوم يحل في موجود جائز؟ لا يجوز بالوجدان، لا يجوز بالضرورة بالبداهة، العدم لا وجود له، كيف يحل في موجود؟ المعدوم كيف يحل في موجود؟ الموجود يحل في موجود آخر، ولا المعدوم لا وجود له حتى يتحقق عنوان الحلول أنه حل فيه مثلا في الشيء الموجود، هذا المعنى باطل. فعليه إن كان معان البعد الجسمي البعد المتمكن وبعد المكان يلزم الاتحاد ويلزم الاجتماع، يعني يلزم أن يكون واحد بعد واحد وليس بعدين، يلزم الاتحاد معنى الاتحاد أنه بعد واحد وليس بعدين. وإن كان عدم أحدهما عدم والآخر موجود يلزم حلول العدم في الوجود، حلول المعدوم في الموجود، وهذا باطل أيضا محال. وإن عدم أحدهما كان المعدوم حالا في الموجود أو بالعكس الموجود حالا في العدم بلا فرق، وهما محالان. وأما بيان استحالة التالي فضروري، أنه التالي مستحيل لزم اجتماع البعدين والتالي باطل، يعني اجتماع البعدين باطل، لأنه هذا العكس، يعني العدم أحدهما كان المعدوم حالا في الموجود أو بالعكس، هذا محال مسلم، مسلم الاستحالة. يبقى أنه استحالة اجتماع المثلين، استحالة اجتماع المثلين أنه مثلان يجتمعان، يعني بعداني يجتمعان، مستحيل. لماذا؟ يقول أما بيان استحالة التالي فضروري لما تقدم من امتناع الاتحاد، أنه يمتنع أنه يتحد، لأنه إذا اتحد يصبح شيء واحد وليس بعدين، والحال نقول بالبعدين، بعد الجسمي والبعد المكاني. فعليه لما تقدم من امتناع الاتحاد، هذا أولا. وثانيا ولأن المعقول من البعد الشخصي، البعد الشخصي يعني الجسم التعليمي، البعد الشخصي التعليمي المعقول إنما هو البعد الذي بين طرفي الحاوي، طرفي الحاوي، فلو تشكل العاقل في تعدده لازم تستطع، إذا العاقل تشكل أنه يمكن تعدد الأبعاد الثلاثة، يعني البعد الحاوي يمكن تعدده، يلزم تستطع باعتبار أنه يلزم أن تعصي لشيء موهوم حقيقة، لأنه البعد المفطور، هذا الإشكال بالنسبة للبعد المفطور والبعد الأفلاطوني، يلزم الوهم، يلزم السفسطة، لأن السفسطة ما ليس بوجود تجعله موجودا، ما ليس بحقيقة تجعله حقيقة، هذا معنى السفسطة. فعلي ما نحن فيه يقول تتصور أن لهذا الجسم الذي له أبعاد، هذا الجسم المتشخص الذي له أبعاد متشخصة، تتصور له بعد آخر متشخص غير هذا البعد، وهذا البعد يقع في ذلك البعد، يقول هذا من الوهم. أين هذا البعد الذي تذكره؟ أين الفضاء الذي تذكره؟ هذه من القوى الواهمة، من القوى الخيالية، تتخيل وتتوهم هذا المعنى. فلو تشكل العقل في تعدده لازم تستطع تقرير الجواب إن البعد ينقسم إلى قسمين، أحدهما بعد مقارن للمادة، البعد تارة يكون بعد المقارنة مع المادة، يعني الجسم التعليمي، لأن الجسم التعليمي تقع الاجتماع بين الصور النوعية والصور الجسمية النوعية وبين المادة، فيقول البعد تارة باعتبار المقارنة مع المادة، وأخرى باعتبار عدم المقارنة. نعم باعتبار المقارنة يحتاج إلى الأبعاد الثلاثة، أما باعتبار عدم المقارنة يعني كالجسم المطلق فهناك بعد مطلق لا يحتاج إلى مادة. تقرير الجواب أن البعد ينقسم إلى قسمين، أحدهما بعد مقارن للمادة وحال فيها في المادة، يعني بعد يحل في المادة، بعد يعني الامتدادات الثلاث طول وعرض عمق، هذا يسمى بالبعد. إحداهما بعد مقارن للمادة وحال في المادة، وهو البعد المقارن للجسم التعليمي، والثاني مفارق للمادة وهو الحاصل بين الأجسام المتباعدة. البعد المفارق للمادة يعني البعد الكلي، كأنما الكل، البعد الكلي الذي يحصل بين المواد المنتثرة، بين الأجسام المنتثرة، كأنما هناك فضاء يحوي جميع هذه الأجسام، فضاء كبير طويل وعريض يحوي جميع هذا الفضاء، كأنما هكذا يحوي جميع هذا الفضاء. فهذا بعد لا يحتاج إلى مماسة ولا يحتاج إلى أبعاد تشخصية خارجية، لأنه ليس فيه مادة حتى يتشخص، باعتبار هذا البعد يكون بعد مجرد، هذا البعد يكون بعد مجرد فلا يحتاج إلى تشخص. هذا لا، هذا بناء على الدفاع عن الوهمية. يقول ليس وهمي، له وجود كالصور النوعية مجردة، بعد المفطور هو بعد كأنما مجرد، طبعا هو موجود كأنما من المجردات كالجسم المجرد. الجسم المطلق، الجسم المطلق مجرد باعتبار الجواهر مجردة، ثبت على أن الجواهر من المجردات، العقل والنفس والصورة والمادة. فالجسم المركب من المادة والصورة، الجسم المطلق هو جوهر، جوهر مجرد له طول وعرض وعمق، لكن لا بالفعل، لا بالفعل، لا بالتشخص، لا بالوجود العين الخارجي، بس مطلقا له هذا الجسم المطلق. فيقول هذا البعد المفطور الحاوي هو كالجسم، يعني عبارة أخرى البعد هو الذي يحوي هذا الجسم، البعد هو الذي يضمه هذا الجسم، هو فضاء هذا الجسم المطلق. تقول ذلك مجرد، هذا البعد أيضا مجرد. فالإشكال الإشكال أنه لو كان لهذا البعد مادة، نعم نعم يلزم أنه اجتماع بعدين، أو يلزم أنه وجود وحلول المعدوم في الموجود أو بالعكس لو كان له مادة. ولكن نحن ننفي المادة، نقول كالصور النوعية، هذا البعد المفصول كالصورة النوعية من المجردات، فأي إشكال في ذلك؟ والثاني مفارق للمادة وهو الحاصل بين الأجسام المتباعدة المتناثرة، والأول يمانع مساويه، يعني البعد المقارن للمادة أيضا فلا يجامعه. لماذا؟ لاستحالة التداخل بين بعدين مقارنين. نعم بعد مع بعد آخر يتداخلان مستحيل، لأنه يصبح بعد واحد وليس بعدين. وكلامنا أنه مع فرض، يعني يلزم خلاف الفرض. إذا قلنا أنه بعد واحد ولكن هما بعدين، هذا خلاف الفرض، يلزم خلاف الفرض. فعليه الذي يمتنع أن يجامع بعدا آخر ويستحيل التداخل فيما إذا كان مقرونا بالمادة. أما الثاني لا يستحيل عليه مداخلة بعد مادي، بل يداخله ويطابقه ويتحد به، لأنه بعد مجرد، الماديات كلها تكون في المجردات، يعني المجرد يحوي الماديات، يشمل الماديات، يحيط بالماديات، المجردات تحيط بالماديات بلا شك. بل يداخله ويطابقه ويتحد به، وهو محل الجسم المداخل بعده، مداخل بعده له، يعني عندما يتداخل يكون هذا الجسم مداخلا لمن؟ للمكان، للبعد المكاني بعده بعد الدخل. فلا امتناع في هذه التداخل والاتحاد، لأن هذا البعد خال عن المادة. نعم لو كان هذا البعد الثاني مع المادة يلزم الاتحاد ويلزم التداخل، ولكن بما أنه يخلو عن المادة مجرد فعليه لا ضير في ذلك، لا إشكال في ذلك. قال ولو كان المكان، ولو كان المكان سطحا لتضادت الأحكام. هذا جواب وإشكال على مذهب أرسطو ومن تبع أرسطو. لا بأس أن ندع هذا الإشكال غدا حتى ينطبق عندنا ما قاله المصنف وأفلاطون، والحمد لله رب العالمين.